اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
عليكم السلام. المقصد السادس غسل ومس الميت. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله. موضوع الوجوب هنا مس الميت الإنساني، فلا يشمل عند سماحة السيد مس القطعة. فالموظف اللي طبيب ده مس قطعة واحدة أصبع، ها، لا يجب عليه أن يغتسل لمس القطعة. نعم، لو كان الميت مقطعا ومس كل قطعة منه أو مس معظم الأجزاء، هذا الفرق بين السيد الخوئي والسيد السستاني. السيد الخوئي يقول لو مسست قطعة من الميت، زين، أصبع ميت في حادث ومسست هذه القطعة يجب عليك الغسل، غسل مس الميت. السيد السستاني يقول لا، يجب غسل مس الميت الإنساني بحيث يصدق أنك مسست إنسان، يصدق أنك مسست إنسان، زين، حتى السقط إذا ولجته الروح. في العروة هنا قال صاحب العروة يقول مثلا كذا، أنه اللهم صل على محمد وعلى محمد، حتى السقط إذا تم له 4 أشهر. السيد يقول لا، مو المناط 4 أشهر، المناط أنه تلجه الروح. فإذا موضوع هذا الغسل مس الميت الإنساني، يخرج بهذا القيد مس الميت الإنساني. لو مس ميت ولم يكن إنسان، خروف أو ما شكل ذلك، لا يجب عليه الغسل. والمناط أن يبرد تمام جسده، فلو كان الآن مات وبرد جزء من جسمه والباقي لم يبرد لا يجب، إذا برد الجسم بتمامه. والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه. واضح؟ غسلنا هذا الميت بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بماء القراح وبقي الإبهام من رجله، بقي إبهام رجله، ومسينا الرأس اللي هو قد غسل بالثلاثة الأغسال وقد بقي إبهامه لم يغسل، يجب الغسل بمس. إذن متى يسقط وجوب الغسل؟ إذا أتممت الأغسال الثلاثة. واضح إن شاء الله. في الماس والممسوس لا فرق بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا، الظفر لا تحله الحياة، فلو مسست من الميت اللحم أو الأظفر لا فرق، يجب عليك الغسل، لا فرق في الماس أو الممسوس. مسست ظفر الميت بظفرك عليك الغسل، زين، لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون مما تحله الحياة أو لا، ولا فرق فيهما بين الباطن والظاهر. فقط استثني، نعم، المس بالشعر لا يوجبه، وكذا مس الشعر، لو بشعرك مسست شعر الميت لا يوجبه، أو بشعرك مسست جسد الميت، نعم، أو العكس كذا، المرأة مثلا، نعم. هذا في العروة، هذا التفصيل، نعم، المس بالشعر لا يوجبه، ما موجود هذا في المنهاج، ما رأيتها. وكذا مس الشعر موجود في المنهاج؟
نعم، لا يبعد عدم العذر بالشعر سواء كان مسا او
ممسا. اي نعم نعم نعم، في المسألة اللي بعدها 331، نعم، لا عبرة بالشعر سواء كان مسا او ممسوسا. صحيح كلامكم، احسنتم، زين، انتهينا من هذه المسألة. اللي بعدها شنو؟ مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم. عند صاحب العروة وجب الغسل إذا اشتملت على العظم، 985، على الأحوط والأظهر عدم وجوب الغسل بمسها مطلقين. لماذا؟ لأنها قطعة. احنا قلنا موضوع الغسل ما هو؟ مس الميت الإنسان. إذا صدق أنك مسست إنسانا ميتا، أما إذا لم يصدق هذا العنوان، عنوان مس الميت، وإنما مسست عضوا مقطوعا، ها، إصبعان أو كذا، لا، لا يجب الغسل. نعم نعم، النجاسة ترى مربوطة بالرطوبة، إذا كان هذا الميت فيه رطوبة ومسسته يتنجس، بمعنى يجب عليك أن تغسل أصبعك أو كذا. فعندنا فرق ما يوجب النجاسة وما يوجب الغسل. فإذا كان الميت إذا مسسته مع الرطوبة تنجس الأصبع، لا فرق في المس بين كونه برطوبة أو بدونها في الماء، ولا في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، ولا بين كونهما مما تحله الحياة أو لا، كالسن والظفر. نعم، لا عبرة بالشعر سواء كان ماسا أم ممسوسا. تقدم من قضية الشعر حتى في غسل الجنابة لا يجب غسله، نعم، الشعر الطويل. لا فرق في الماس بين العاقل والمجنون والصغير والكبير، كما لا فرق في المس بين الاختيار والاضطرار، حتى لو كنت نائما أو كنت مجبورا أو واحد بالقهر أخذ يدك والمسه الميت، نعم، إذا حصلت المماسة وجب الغسل. إذا مس الميت قبل أن يبرد لم يجب الغسل بمسه. نعم، يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما. واضح الرطوبة مر علينا وستأتي بعد في النجاسات، أنه جاف مع جاف تقريبا طاهر بلا خلاف، إلا إذا كان هناك شنو؟ رطوبة مسرية. الرطوبة المسرية، ولا بد أن يكون للرطوبة المسرية وجود مستقل بحيث ينقل النجاسة. أما لو كان من قبيل النداوة لا يكفي، أحيانا تكون في اليد نداوة مع العرق أو شيء، ها، وكانت مثلا الطاولة نجسة ووضعت يدك على الطاولة حسيت أيضا بتغير، لا يكفي، وأثر لا يكفي، لابد أن يكون هناك رطوبة، لأن الرطوبة المسرية هي اللي شنو تنقل النجاسة. إذا مس الميت نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط الأولى، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا، ها؟ يعني حتى لو كان بدون الرطوبة الأحوط الأولى أن تطهر يدك، أن تغسل يدك، أحوط الأولى استحبابا، يعني احتياط استحبابي. لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت، هذا محل ابتلاء. انسان حي وقطعت رجله لأجل أنه مثلا عنده مرض، بعض المرضى سكر ما سكر، الطبيب يشخص أن هذا تقطع رجله فقطعت الرجل، لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت وإن كانت مشتملة على العظم واللحم. لماذا؟ عند سماحة السيستاني الله يحفظه أن موضوع وجوب الغسل هو شنو؟ مس الميت الإنساني. خوش. بينما عند مثلا صاحب العروة شوف، مس القطعة المبانة من الميت أو الحي إذا اشتملت على العظم يجب الغسل، إذا كانت هذه القطعة مشتملة على العظم مثلا قطع الأصبع أو الرجل. عليكم السلام. لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معا، لما شرحنا أنه موضوع الغسل هو أن يكون الممسوس إنسان. نعم إذا كان الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعا أو مس معظمها سيصدق عليها أنه مس الميت الإنساني فيجب عليه الغسل. ولا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم وما شكل ذلك، بعد لا تفصلون. الكلام في اللحم في العظم. عليكم السلام. واضح الكلام. يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد المشرفة والمكث فيها وقراءة العزائم، فمن عليه غسل المس يجوز له أن يدخل المسجد وأن يقرأ العزائم. نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن، مس كتابة القرآن ونحوها مما، أو لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه. كأنما من عليه غسل المس يعامل معاملة شنو؟ المحدث بالأصغر. ولا يصح منه كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، والأحوط الأولى ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر. نعم إذا مس الإنسان الميت ثم قبل أن يغتسل أحدث بالأصغر قبل الغسل، هذا الغسل يكفي عند السيد السيستاني. وإن كان الأحوط الأولى أن تضم الوضوء إليه لأن المسألة فيها خلافون. أما عند كثيرين من الأعلام يقولون إذا صدر منك غسل مشروع تجزم أنه مشروع كغسل الجمعة، نعم فإنه يجزي عن الوضوء. زين هذا هو المذكور في المنهاج الصالحين. في العروة أضاف بعض الفروع المفيدة جدا. نعم إذا شك في تحقق المس وعدمه، لطيفة الفروع تنمي، يقول ما أدري، بعض الأطباء يسألنا ولا مثلا أحضر له جثة إنسان بعد هذا زين، أو أنه في المستشفى مات مؤمن والممرض يسأله الطبيب يقول أنا لابس واقي لكن ما أدري هل لمسته أم لا، هل تمزق الواقي أم لا، ما أدري، فحصل عندي الشك بتحقق المس، هنا نجري البراءة، لا يجب عليك الغسل إذا شك في تحقق المس وعدمه، هذا نجري البراءة. واضح إن شاء الله. أو شك في أن الممسوس كان إنسان أو غيره، أو كان ميتا أو حيا، ما أدري والله، الممرض يقول أنا هذا المؤمن قلبته أعطيته ما يعطيته كذا، في حال كونه ميتا بالموت الدماغي بس ما أدري وأنا يدي عليه بعد مدة قال لي الطبيب ترى هذا مات. الآن أنا أشك في حين تحقق المس من عندي كان حيا أو كان ميتا. قل ما لا شيء عليك. شوف إذا شك في تحقق المس هل أنا مسست أم لا باعتبار أني لابس تسوس ما أدري طاحت أم لا أو كذا يبني على العدم أو حصل الجازم أنه مس هذا ولكن هل الممسوس كان إنسان ولا خروف ما يدري في التشريح أو أنه أحيانا يصير حادث خطير واختلط الخرفان والإنسان يقول ما يدري يدي وقعت على شنو على لحم إنسان أو على لحم خروف ما أدري كذلك لا شيء عليك أو كان ميتا أو حيا ما أدري حصل المس حصل المس لإنسان لا أدري أنه كان حيا أو كان ميتا أو كان قبل برده أو بعده أو في أنه هنا في الصورة فقط أو في أنه كان شهيدا أم غيره. هنا السيد الستان يقول شهيدا أو غيره الظهر جوب الغاسل في هذه الصورة ليه هنا بعد بحث شسم عندهم هنا إذا أنا علمت أن هذا إنسان قطعا زين و لكن هل كان شهيدا أم لم يكن شهيدا أنا شاك لا هنا بعد تأخذ القاعدة العامة يجب الغسل بمس الميت إنساني وأنت مسست ميتا إنساني افرض خرج منه مس الشهيد هذا لا يعلم أنه شهيد فأنت عندك قاعدة تحكمك أو عموم يسمونه أو إطلاق عندك دليل يحكمك فكذا. أما في الفروع السابقة ما عندك يجب الغسل بمس الميت الإنساني وأنت لا تعلم أن هذا إنسان أم لا أو لا تعلم أنه تحقق المس أم لا واضح الفرق يعني واضح الفرق بين المسألتين بخلاف الفرع الأخير تعلم أنك مسست ميتا إنساني وتعلم أنه بمس الميت الإنساني يجب الغسل خرج منه بعض الموارد هل هذا من الموارد التي خرج أم لا صاحب العروة يقول أي لا يجب عليك الغسل السماح السستاني يقول يجب على الأحواض خوش أو كان الممسوس البدن أو اللباس أو كان الشعر طبعا إذا كان شككت أنك أنت قطعا مسيت هذا لكن مسيت البدن ولا الثياب هنا في الواقع راجع للفرع الأول تحقق المس أم لم يتحقق لأنه متى يجب الغسل إذا تحقق مس الميت الإنسان مسا مباشرا زين مو أنك مسست مثلا الثياب واضح نعم إذا علم بالمس مس الميت الإنساني ولكن ما يدري غسل أم لا تحكمك القاعدة أنه يجب عليك الغسل بمس الميت الإنساني شككت أن هذا شهيد أم لا محكوم بهذا العموم شككت أنه غسل أم لا أيضا محكوم بهذا العموم يعني يجب عليك ماذا أن تغتسل وعلى هذا يشكل مس العظام المجردة المعلوم كونها من الإنسان في المقابر أو غيرها أي عند صاحب العروة القاعدة يطبقها للعظام إذا كنت تشك أن هذه العظام قد غسل صاحبها أم لا بس السيد السستاني شو يقول أنا أساسا عندي مس العظم المجرد أو الجزء المجرد ليس موضوعا لوجوب الغسل من هذا الباب شوف صاحب العروة شو يقول وعلى هذا إذا علم بالمس وشك أنه غسل أم لا يشكل مس العظام المجرد المعلوم كونها من الإنسان في المقابر 987 ظهر مما تقدم عدم وجوب الغسل بمسها واضح من وين ظهر لأن موضوع وجوب الغسل خوش نعم صاحب العروة يقول لو كانت المقبرة للمسلمين يمكن الحمل على أنها مغسولة أو مغسلة خوش فروع بعد البقية ما مذكورة في المنهاج، مذكورة في العروة. إذا كان هناك قطعتان يعلم إجمالا أن أحدهما من ميت الإنسان، فإن مسهما معا وجب عليه الغسل. تقدم شلون عند السيس الثاني؟
لا يجب
بمس القطعة الواحدة. كيف شلون؟ هذا الكبرى وهذا تفريعاتها. زين، لكن لو كان يجب الغسل ببس القطعة، هذا علم إجمالي عندنا. أني مسست الميت الإنسان بصير عندي علم تفصيلي بعد، بس ما أدري بمس لهذه القطعة ألف أو بمس القطعة باء، إحداهما الإنسان والأخرى الخروف، ومسست يجب الغسل. وإن مس أحدهما ففي وجوبه إشكال والأحوط الغسل. نعم، واضح بأنه هنا ترجع إلى المسألة اللي مرت علينا في المنهاج، ملاقات أحد أطراف الشبهة المحصورة، ملاقات أحد أطراف الشبهة المحصورة ما تمنع من الاجتناب، ما تمنع من كذا. لو علمت بنجاسة أحد الإناءين ومسست واحد فقط ولم أمس الثاني، لا شك ولا ريب عند كثيرين إذا استثنينا الشهيدان الصادر، ها، إذا مسست أحد أطراف الشبه المحصورة يمكنني أن أستصحب طهارة يدي. واضح؟ وهذه مسألة مهمة جدا ومر علينا. أحيانا تكون في ساحة البيت المرأة تجزم أنه تنجس طفل وصخ أحدث، زين صاحب البيت أو الزوج يقول لها حجية وين وصخ الطفل، تقول ما أدري. فصارت هذه هنا كل الأطراف علم إجمالي، أطراف العلم إجمالي. هذا محل ابتلاء، في كثير من سؤالهم يسألوني، ها، الطفل طلع من الحمام ما تطهر عدل وعلمنا أنه نقط في ساحة البيت، يعني علمنا بوجود النجاسة، وين؟ ما ندري. الجواب تسألين أو تسأل عن ماذا؟ كل أسأل، أنا رجلي طلعت من الحمام رجلي طاهرة ورجلي رطبة ومشيت من الحمام في الساحة إلى الباب، أقول له رجلك طاهرة، لأنه أنا سأل سؤال، من طلعت من الحمام علمت أن رجلك وطأت على النجاسة؟ يقول لا، بس أحتمل. شو نقول له؟ نقول له درسنا في المنهاج ملاقات أحد أطراف الشبهة المحصورة لا تمنع من استصحاب طهارة الملاقي، استصحاب طهارة الملاقي. نجي هنا إلى مسألة أخرى. لو قال أحب أتكلم على مباني السيد الخوي رحمه الله، يقول شيخنا الأطراف المحتملة، أنا عارف الطفل وين مشى، الأطراف المحتملة 20 موقع مو 21 بس. ثم قال وأنا أعلم أنها 20 سألاقيها، واحد اليوم، واحد الأسبوع الجاي، واحد هالعشرين أنا سألاقيها. نقول إذا أنت تعلم تفصيلا بأنك ستلاقي كل الأطراف، إذا كنت تعلم تفصيلا أنك ستلاقي كل الأطراف فيجب عليك اجتناب جميع الأطراف على رأي السيد الخوئي. أذكركم بالمسألة، أن الذكرى تنفع المؤمنين. لو كان عندي 100 كأس كلها في بيتي، بين كأس بين استكانة، صاحب البيت يقول أنا هالمئة كأس من كأس إلى استكانة كلها ابتلي بها، هالاستكانة أشرب شاي اليوم فيها باشر في غيرها، كؤوس الماي ما مخصص لي أنا كأس كلها أشرب شيء اليوم شيء باكر شيء إذا جاوا الضيوف، فهل 100 كاس هل 100 طرف كلها تقع تحت ابتلائي، وتنجس واحد منها فقط. الحين يجوز لي أستخدم واحد اثنين الخوئي؟ لا يجوز، لأنك أنت قلت المئة طرف بتمامها تقع مورد ابتلائك، وعند السيد الخوئي هذه شبهة محصورة يجب عليك أن تجتنب جميع أطرافها. على رأي السيد السيستاني يجوز، كل هذه مئة طرف وكلها واقعة تحت ابتلائي، صح، كلها واقعة تحت ابتلائك، زين، بس السيستاني عنده الآن النجس كام؟ واحد. وانت الآن تبغى تشرب في هذا الكاس، اي نسبة أن يكون هذا الكأس هو النجس نسبة كم؟
واحد
على المية. هذا السيد يسميه احتمال موهوم ولا يعتنى به. هذا فرق بين السيد الخوي والسيد السيستاني، فرع آخر. أما لو كان المئة طرف وهذا صاحب البيت، صاحب البيت اللي عنده استكانات عنده كذا، واحد من الأطراف قال لا ذا مو لنا، ذا واحد جايبه من الطلاب، عن هي الشبهة أطرافها مئة والمتنجس واحد منها، لكن واحد من هذه الأطراف ليس لي، سيخرج به صاحبه، والذي سيخرج به صاحبه أنا من الأول لا أبتلي به، شو نقول له؟ نقول له أنت أساسا ما صارت عندك شبهة محصورة على مبنى الخوئي، ما صارت شبهة، لأنه شنو تعرف شبهة المحصورة؟ الشبهة المحصورة أن تكون جميع الأطراف بلا استثناء مورد ابتلائك، هذا شبهة المحصورة. يقول والله أنا اليوم صارت نجاسة بس ما أدري في الكاس اللي في المسجد أو الكاس اللي أنا في البيت اللي تغديت فيه أو هنا، ولا أدري، أنا أدري صبعي كان في دم ولامس شيء من هالكؤوس. علمك بين عشرة أطراف، واحد من الأطراف خارج عن ابتلائك، إيه ما أبتلي به، فالشبهة ليست، وأنا لا فرق من الخوي والسستاني، ونطبقها في السوق. أعلم أن في السوق دجاج حرام، لو فرضنا، أنا ما أعلم طبعا بس أقول لك فرضنا، أعلم أنه حرام دجاج، وفي المسلخ ساعات يصير ذبح مو صحيح، أعلم. سلك سؤال أوقف، الأطراف اللي في السوق اللي يبيعون اللحم والدجاج كلها أنت بتلي بها؟ مثلا هم 100 واحد اللي يبيعون فرضا مو أكثر، وكلهم تشتري منهم، واحد الآن واحد في شهر رمضان واحد للهري، تقول لا لا أنا لا أتعامل ثلاثة أربعة أعرف بس هيك ثلاثة أربعة، هم ليش ما مرد ابتلائك؟ فحتى لو كنت تعلم أن فيهم حرام فيجوز لك الشراء خوي وسستاني بلا أشكال. أين مورد الخلاف؟ إذا كانت أطراف الشبهة محصورة وكلها مورد ابتلائك، فهنا السيد الخوش يقول إذا كانت كلها مورد ابتلائك يجب اجتناب الكل، وعند السيد السيستاني لا، ينبغي أن نلاحظ الاحتمال، إن كان احتمالا موهوما لا يجب عليك الاجتناب. واضح إن شاء الله؟ هذا من باب أن الذكرى تنفع المؤمنين. بارك الله فيكم جميعا، انتهى بحثنا.